نعم. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي أرجو الله تعالى أن تدركوا حفظها عن ظهر قلب، قال ولسراويل بهذا الجمع، ولسراويل بهذا الجمع يعني جمع صيغة منتهى الجموع، شبه اقتضى عموم المنع، كله مفرد لكن شابه الجمع بالصيغة. وقيل إنه يجوز لغة أن تقول سروال أو سروالة، وهذا على لغة العامية عندنا واضح. طيب إذن لا بس السراويلات، إذا قال الإنسان كيف جمعها وهي مجموعة أول نقول لا، هي أول لم تجمع. السراويل معروف هي ما يخاط على قدر الرجلين بعزل كل واحد عن الأخرى، وإنما قلنا هذا لئلا يرد علينا الإزار، فإن الإزار وإن خيط ليس بسروال، حتى لو خط الإزار وجعلت له تكة، تعرفون التكة الحبل اللي يضغط به، وجعلت على جوانب نخابي جوب فلا حرج، لأنه لا زال اسمه إزار. طيب ولا البرانس، البرانس يقولون أنها ثياب واسعة ولها ما يغطي الرأس متصلا بها، وأكثر من يلبسها المغاربة. طيب وسبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاهدهم، والظاهر في ذلك الوقت ما هم موجودين. طيب الثانية ولا الخفاف، الخفاف ما يلبس على الرجل ساترا لها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أحد لا يجد، قوله إلا أحد بدل من الضمير في قوله لا يلبس، ولهذا جاءت مرفوعة إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. طيب والنعلين، وإذا وجد النعلين يلبسهما أو لا؟ يلبسهما لأن غير منهي عنهما. وليقطعهما يعني يقطع الخفين أسفل من الكعبين يعني أنزل، وكلمة أسفل من الكعبين يشمل ما إذا لم يكن لهما جدار يعني فوق على العقب أو كان لهم، المهم أن يكون نازل عن الكعبين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أردف قائلا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران، زعفران أو ورس، الزعفران طيب معروف، والورس قيل إنه نبت في اليمن له رائحة طيبة فيكسب الثوب لونا ورائحة فيكون شبيها بإيش؟ بالزعفران. في هذا الحديث فوائد، منها أن الأحاديث النبوية تنقسم إلى قسمين، قسم لها سبب، قسم لها سبب، وقسم لا سبب له. من الأسباب السؤال، ومن فوائده أن الله عز وجل يقيض بشريعته من يسأل عن شيء لم يكن تحدث عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن فوائده أنه يدل على كمال الشريعة، وأنه ما من شيء تحتاج الأمة إليه إلا وقع بيانه إما ابتداء وإما لسبب. ومنها الإشارة إلى أن ما يلبسه، إلى أن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه. وجه ذلك أن الرجل سأل عن الذي لا، عن الذي يلبس، فأجيب بما لا يلبس. ومنها أنه ينبغي لنا أن نحدث الناس بألسنتنا أو بأقلامنا أن لا نتجاوز السنة، اللفظ النبوي، هذه خمسة معروفة محصورة. ولهذا لما تكلم بعض التابعين، وأول من تكلم بذلك إبراهيم النخعي رحمه الله، فقال المخيط حرام على المحرم، صار هذا اللفظ فيه اشتباه، فيه تضييق من جهة وفيه اشتباه. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط إطلاقا، فما بالنا أن نشرع ونقول لا تلبس المخيط. ثانيا أن هذا التعبير يقتضي أنك لا تلبس الإزار إذا كان فيه خياط، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ اللهم أحسنت الآن، الإزار يجوز لبسه وهو مخيط؟ يجوز، لكن لو أخذنا ظاهر العبارة ما يجوز. أيضا يوجب إيهام في النعلين المخروزة في النعلين المخروزة. وما أثر السؤال عن هذا؟ يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين المخروزات؟ ليش ما يجوز؟ قال لأن مخيطة. فزاد بعض الناس قال لا يلبس المخيطة ولا المحيطة. نعم لا مخيط ولا محيط. إيش المحيط؟ الخاتم وشبه لا يلبس. فالمهم أن أدعوكم إلى اتباع لفظ النص لأنكم مسؤولون عن هذا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا نضيق على عباد الله نقول البس الإزار لو فيه ألف رقعة وكذلك الرداء. طيب نمشي مع الحديث. لا يلبس القميص. القميص لا يلبس على أي حال كان حتى لو فرض أنه ليس فيه، يعني لو نسج نسيجا ما في خياطة، هل يلبس أو لا يلبس؟ لا يلبس. ولو أخذنا بكلمة المخيط لقلنا هذا يلبس لأنه ما في خياطة، ولكن لا، القميص بجميع أنواعه لا يلبس. طيب يشبهه الكوت لأنها قميص لكن لأنه قميص لكنه قصير. الفنيلة كذلك قميص قصير فلا تلبس هذه الأشياء. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو لف على صدره ثوبا دون أن يلبسه لبسا جائز أو غير جائز؟ جائز. ليه؟ لأنه يقول لا يلبس، هذا ما لبسه، هذا تلفلف به. وبناء على ذلك لو أن الإنسان في الطائرة وكان إزاره ورداءه في الشنطة في مع العفش ويعرف أنه سيحاذي النقاب فماذا يصنع ورداءه وإزاره في داخل في جوف الطائرة؟ نقول اخلع الثوب، اخلع الثوب وتلفلف به، والسروال يبقى لأنك لم تجد إزار. واضح؟ إذا قال أخشى الناس إلا رأوا هذا يعني قاموا ينظرون إلي، فالجواب وليكن ذلك. أنت إذا فعلت هذا شرعت لإخوانك المسلمين ما يخفى عليهم. وكثيرا ما يقع السؤال أنه لأن إزاره ورداءه في داخل الطائرة وأخر الإحرام حتى وصل إلى الجدة لأنه لا يدري، فيقال الحمد لله الأمر سهل، اخلع القميص وتلفف به وتبقي السروال. طيب الغترة، الغترة ما هو لازم اخلعها ويبقى راسك مكشوفة. واضح؟ فإذا قال قائل لماذا لا تقولون يلزمه أن يخلع السروال وأن يتلفف إزارا بالغترة؟ فالجواب أولا إن بعض الغتر ظهير خفيف يعني ما يستر العورة. ثانيا أنها ليست يعني واسعة بحيث يديرها مرتين أو ثلاثة، وإذا كان كذلك فإنه يخشى أن تبدو عورته لأن الغترة معروف ما تلم على يعني شيء كثير. ما أدري إذا كان عبد الله الشريف نعم ما تلوم عليه. نعم. فعلى كل حال نقول هذا فيه صعود، فالحمد لله ألم ميسر. طيب وإذا لبس السراويل بدل الإزار هل عليه فدية؟ فالجواب لا، يعني لا عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن عليه فدية، وهذا من الرخصة والحمد لله. طيب ولا يلبس العمائم؟ العمائم لا يلبس، ولا يلبس كذلك ما كان بمعناها مثل الطاقية والغترة والقبع لا يلبس، بل إن الرأس له خاصية غير بقية البدن، وهو أنه لا يغطى بأي شيء. دليل هذا قصة الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه. إذن الرأس في حديثان، الحديث الأول أن لا يلبس الإنسان ما اعتيد لبسه على الرأس وهو العمامة، هذا اللي في الحديث العمامة وما شبه. الثاني أن لا يغطى ولو لم يجري تجري العادة بلبسه، أن لا يغطى بشيء ولو لم تجري العادة بلبسه. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو حمل عفشه على رأسه؟ والمراد بالعفش المتاع، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من فصل قال إن قصد الستر فهو غير جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومثال ذلك إنسان معه علبية صغيرة يحملها بيده بدون مشقة ووضعها على رأسه، هل يحتاج إلى وضعها على الرأس؟ لا يحتاج، إذن إنما قصد تغطية الرأس وهذا لا يجوز. إذن حمل المتاع على الرأس لا يضر لأنه لا يقصد به التغطية غالبا وقد جرت العادة به. طيب، تغطية الرأس بغير ملاصق، تغطية الرأس بغير ملاصق، نقول هذا نوعان. النوع الأول ما لم يكن متصلا بالمحرم بل هو ثابت في الأرض فهذا جائز بالإجماع، مثل الخيمة، الشجرة يضع عليها كساء وما أشبه ذلك، هذا لا أحد يخالف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له قبة بنمرة وهو ذاهب إلى عرفة محرما وبقي فيها. الثاني أن يكون متصلا بالمحرم، لكن لاحظوا أنه منفصل عن الرأس، متصلا بالمحرم لكنه منفصل عن الرأس، مثل الشمسية والسيارة نعم، أو رجل مثلا معه عصا بكل يديه وفوقه رداء يحملها على رأسه من عن الشمس. فهذه للعلماء فيها قولان، القول الأول أن ذلك ليس بجائز، وعلى هذا فجميع السيارات الجمس لا يجوز للمحرمين أن يركبوا فيها إذا كانوا رجالا إلا أن يكشفوا صفحة، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة رحمه الله، لكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا بأس به. ومثل ذلك أيضا الشمسية، المشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك غير جائز لأنه متصل بالمحرم، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأنها جائزة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضلل في طريقه من مزدلفة إلى منى صباح العيد، وهذا يدل على إيش؟ على الجواز. ثم هل هذا تغطية رأس؟ التغطية الرأس هل هو التغطية؟ لا، كيف سأل؟ نعم، ليس تغطية، لأن الرأس باين ما غط، فالصواب جوازه هذا. فصارت الأقسام كم؟ ثلاثة، الملاصق ولا إشكال في منعه، وغير ملاصق وهو متصل بالمحرم فموضع خلاف، وغير ملاصق لكنه منفصل عن المحرم كالخيمة والشجرة وما أشبه ذلك فلا بأس بها بالاتفاق.
الله يسير، ما شرط
صار السعودية ما في وقت. الثاني أن
يجب أن
وقت
الطيارة لا يعلم الوقت، لا ما يعلم
الجمهور المحلي ولا يعلم. إن بقى يعني بدء الإحرام، لا هذا أحسن شيء، إنك تلبس الإزار في بيتك بعد ما تلبس، ثم تلبس فوقه الثياب المعتادة، وإذا ركبت في الطائرة قم حسب العادة والطيران المعتاد أنه 35 دقيقة أو 40 دقيقة تكون قد حاليت الميقات ذبح ليلة، كأنك إذا مضى ثلث ساعة مثلا اخلع الثياب وانبس البداية، على أن المضيفين جزاهم الله خيرا ينبهون قبل ثلث ساعة أو 10 دقائق. فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله، أحلم من حين ما تلقى ولا حرج.
بعد الإقلاع.
بعد الإقلاع. نعم.
إذا طلقت. شيخ حسن الله إليكم، لبس الفروة بغير إدخال يدي فيها.
نعم. القبع. نزل القبع الذي يدخل القبع.
نعم.
هذه ما نجوز لأنها تلبس على هذا الوجه أحيانا. أما لو لبسها وجعل الأكمام أسفل فلا بأس. نعم.
لا يجمع بين أن السنة
من إنسان يتطيب
قبل
الإحرام وبين مجد
من
المؤلف لباب غسل الخلوق ثلاث مرات. نعم.
مع أنه يعني العادة
أنه يتطيب مصيبة. لا هذا لأن الخلوق مضى علينا يعد من أمية لأنه كان في إحرامه. ربما يصيب. نعم ربما يصيب لكن نقول أفضل لا تلبس الثياب اللي فيه في هاتين بس سيأتيك الآن قريب. طيب لابس أيضا السراويلات وهو معروف السراويل. وسبق أن عائشة رضي الله عنها كانت ترخص لخدمها بلباس التبان وهو سروال قصير. والصحيح أنه لا يجوز. وجه ما ذهبت إليه عائشة أن هذه لا تسمى سراويل ولكن ظاهر النص العموم وأنه لا فرق بين كون السروال قصير الكمين أو طويل الكمين ولا البرانس. برانس هي ثياب واسعة لها شيء يتصل بها يغطى بها الرأس ونص عليها لأنه لا يطلق عليها اسم قميص فنص عليها لئلا تشتبه. طيب المشلح تشبه القميص أو تشبه البرانس الظهن للبرانس أقرب لكن لو أنه قلب المشلح وتلفلف به فلا بأس لأنه لا يعد يابسا ولا الخفاه معروف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين. اللام في قوله فليلبس للإباحة لأنها في مقابلة المنع وإلا فلا يجب على المحرم أن يلبس لا نعلين ولا خفين. لكن لما ذكر منع الخفين ذكر الإباحة في هذا الحال وقول من لم يجد نعلين يعني لا يجدهما أو لا يجد ثمنهما لأنه قد يجد النعلين في الأسواق عند المحرم لكن ليس معه ثمن فهذا لم يجد أو إنه معه ثمن لكن لم يجد شيئا عند المحرم عند الميقات فليلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين. اللام في قوله وليقطعهما يا عبد الله وين رحت؟ نعم شو
اللام بالأول
إيه رحت للام في الأمر اللام في قوله وليقطعهما للأمر وهذا الأمر للوجوب وليس فالأمر في قوله فليلبس. الأمر في قوله فليلبس ليش يا عبد الله وفليقطع للوجوب. إذا قال قائل لماذا لا تجعلونها لغير الوجوب قلنا لأن قطعهما إفساد لهما وإفساد الأموال محرم ولا يمكن أن ينتهك المحرم إلا بيش إلا بواجب إلا بواجب. وبناء على هذه القاعدة السمع يا طالب بناء على هذه القاعدة استدل بعض العلماء على وجوب الختان بهذه القاعدة وقال الأصل أن قطع شيء من بني آدم إيش محرم فلا يستباح المحرم إلا بواجب. على كل حال هذه قاعدة لا بأس بها. وليقطعهما أسفل من الكعبين لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين لم يكونا خفين على الإطلاق بمعنى لا يقال خفين بل يقال خفان مقطوعان. طيب الآن حين شرحنا الحديث أظن. طيب الفوائد من فوائد هذا الحديث تحريم لبس البرانس وما شابهها والخفاف إلا في هذه الصور. ومن فوائده أنه إذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين وجب قطعهم أسفل من الكعبين. هكذا دل عليه حديث ابن عمر. لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما كانت المدينة قبل أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرب وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراب، في عرب، ولم يذكر القط. ومعلوم أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد حديث ابن عمر، بعد حديث ابن عمر، صحيح هذا؟ ليش بعد؟ لأن هذا قبل أن يسافر وهذا بعد ما سافر. ومعلوم أيضا أن الحاضرين في عرفة أكثر من الحاضرين في المدينة، وأنه لا يمكن سماع جميعهم قوله ولقطعهما في هذه المدة الوجيزة. وعلى هذا فيكون حديث عبد الله بن عمر منسوخا بحديث عبد الله بن عباس، لأنه آخر الأمرين. فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بحمل المطلق على المقيد، أي حمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر، كما هي العادة أن المطلق يحمل على المقيد؟ فالجواب أنه لا يمكن الحمل هنا، لأن حديث ابن عباس متأخر والحاضرون لهذه الخطبة أكثر بكثير، والناس سينقلون حديث ابن عباس أكثر من الذين نقلوا حديث ابن عمر، يعني كل الحجاج. فلا يمكن أن يكون القطع واجبا ثم لا يذكر مع دعاء الحاجة إليه في خطبة عرفة. وهذا هو القول الراجح، أنه إذا جاز لبس خفين لعدم النعلين لم يجب القطع. ومن فوائد هذا الحديث تحريم لبس الثياب المطيبة، تحريم لبس الثياب المطيبة. فلو طيب الإنسان إحرامه قبل أن يحرم، يعني ثوب الإحرام قبل أن يحرم، قلنا حرام عليك أن تلبسه بعد الإحرام، واضح؟ لأنه يمكن أن تغسله، تغسله ثم البس. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يكره تطيب ثوب الإحرام ويجوز لبسه بعد ذلك ففيه نظر. فالحديث صريح، والحديث في سياق الثياب التي تلبس، نعم التي لا تلبس. ومن فائدة هذا الحديث جواز صد الثياب بالورس في غير الإحرام، لأن الأصل في الثياب هو إيش؟ هو الحل. فإذا منع من شيء منها في حال معينة بقيت الأحوال الأخرى على الأصل وهو الحل. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الثوب الأحمر بالنسبة للرجال، الأحمر الخالص الذي ليس فيه بياض ولا سواد ولا شيء من الألوان. فإن قال أحدكم: أليس قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مكة وعليه حلة حمراء؟ فالجواب أن هذا يعني أن اللون المخطط فيها لون أحمر وليس كلها حمراء. ودائما الناس يقول مثلا عليه شماغ أحمر، عليه شماغ أزرق، والشماغ ما هو كلها أحمر ولا كلها أزرق. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم استعمال الزعفران للمحرم، بمعنى أنه لا يجوز أن يتطيب به ولا بالورس الطيب هذا. فهل يقال إن شرب القهوة التي فيها الزعفران بالنسبة للمحرم حرام، أو نقول إذا ذهبت الريح جاز؟ الجواب الثاني، يعني إذا طبخت القهوة التي فيها الزعفران حتى ذهب ريح الزعفران نهائيا فإنه يجوز أن يشربها، لأنها أصبحت غير طيب، بما أنها تحولت إلى شراب غير مطيب. من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي أن يقلل من الألفاظ ما استطاع، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأقرب إلى الحفظ. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر ما إيش ما لا يلبسه المحرم، مع أن السؤال عن الذي يلبسه، فاختصر القول في الفتوى لا تطول. نعم، خصوصا إذا كان الذي يستفتيك عاميا لا تطول. لو استفتاك عاميا قلت والله المسألة فيها خلاف، نعم سؤالك إيش كذا وكذا، هذه المسألة فيها شيء يقول نعم، فقال الإمام أحمد كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، وبعضهم فصل باعتبار حال السائل، وبعضهم فصل باعتبار الوقت، وبعضهم فصل باعتبار المكان، وش يعني؟ نعم؟ يروح ما عنده شيء أبدا، ويشوش أكثر. العامي لا تذكر عنده أقوال، قل هذا حرام هذا حلال، فيما دلت السنة الكتاب والسنة على تحريمه أو تحليله. نعم لو فرض أنه قد شاع في البلد قول خلاف الصواب عندك، فهنا إذا أفتيته بما ترى أنه صواب فقل وقال بعض العلماء كذا وكذا، ولكن الراجح ما ذكرت لك. لماذا؟ حتى لا يشوش عليها القول الثاني المشتهر في البلد، لأن كثير من العوام إذا سأل العالم وأفتاه بما عنده هم من جلس مجلس وسمع فتوى خلاف هذا يبقى شاكا في فتوى العالم، فإذا أشار إلى أن هناك خلافا ولكن الراجح ما ذكر زاد الإشكال، وهذه كلها من آداب الإفتاء. طيب إذا نأخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي أن يقرب الفتوى للسائل فيقلل الألفاظ ما لم يصل إلى المقصود. طيب هنا مسائل، ما تقولون في لبس الخاتم؟ جائز؟ جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ولم يذكر أنه كان يضعه عند الإحرام، وقد نص الفقهاء على جواز لبس الخاتم. لبس السوار جائز ولا غير جائز؟ ما أدري، الإخوان يقول جائز. نعم، أما بالنسبة للمرأة فلا يرد علينا هذا السؤال، لأن المرأة لا يحرم عليها هذا اللباس. بالنسبة للرجل لا يرد، لأن الرجل لا يجوز أن يلبس السوار امرأة، لكن هنا شيء يشبه السوار وهو الساعة. وهو الساعة، هل يلبسها المحرم أو لا يلبسها؟ نعم، أول ما خرجت هذه الساعات اللي تجعل في اليد حرمها بعض العلماء، قال هذا ما أجوز للمحرم أن يلبسه، وهو واضح على قول من يقول إنه يحرم على المحرم لبس المخيط إيش والمحيط. ثم يعني تناقل العلماء رحمهم الله هذه المسألة، تراجعوا فيها، فقال بعضهم إنها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلبس كذا، وهذا ليس مما حذر منه الرسول، فتكون السنة دالة على الجواز. ولقد قدم الحجاج سنة من السنوات إلى هنا وقالوا لنا إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن لبس الساعة حرام ولبس النظارات حرام. أنا تعجبت، الشيخ عبد العزيز رحمه الله معروف ليس من الجامدين على المذهب، فكتبت له كتاب وقلت إن الحجاج قدموا إلينا وذكروا عنكم كذا وكذا، فكتب إلي كتابا قال وما آفة الأخبار إلا رواية، ونحن لا نقول بها، وإنما قلنا نظرا للاختلاف الاحتياط أن الإنسان لا يلبسها، الاحتياط أن لا يلبسها الإنسان، هذا من زمان. العامي هو يعرف الاحتياط ولا الاحتياط؟ نعم ما يعرف. العامي ما قيل في المحافة وصواب لا يصير أعوج من كل شيء، ولكن لا بأس أن العالم يقول الاحتياط كما يفتي به الإمام أحمد وغيره، في الشيء الذي يرى أنه نعم الذي لا يرى أنه مباح. طيب نظارة العين لباس، ولهذا يقول الناس يلبس نظارة، هل تحرم على المحرم أو لا؟ السؤال اللي يحرم وش نظارة العين؟ مثل هذا نعم لا لا إن شاء الله سهل الله الحين. على كل حال نظارة العين يقول ما لباس. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس كذا، هل هي من هذا؟ لا، إذن لا بأس به، ولا نقول الاحتياط تركها، بل نقول الاحتياط هو ما دل عليه كتاب السنة. طيب سماعة الأذن ماذا تقولون فيها؟ فيها ما يسمع الله فينا وياكم له سماعة داخل بذنه ترفع الأصوات عنده، تجوز أو لا تجوز يا آدم؟ ها؟ تجوز سماعة الأذن. طيب هل هذا الحديث دل عليها أو لا؟ دل عليها. وجه الدلالة نعم أن الممنوع ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما عدا ذلك فهو حلال، وهذه من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الممنوع من أجل أن يقول لأمته كل ما سوى ذلك فهو حلال، والحمد لله. فلا ينبغي الإنسان أن يضيق على عباد الله ما وسع الله عليه، وأنت إذا أخطأت في التوسعة أهون مما إذا أخطأت في التضييق، أليس كذلك يا جماعة؟ لأن التوسعة مناسبة لروح الدين الإسلامي. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن أخطئ يعني في العقوبة التعزيرية لأن أخطئ في العفو أحب إلي مما لو أخطئ في العقوبة. فما دام الأمر واسعا فإن يسر على الناس ما استطاع، حتى يأخذ الناس الدين عن انشراح صدر وعن طمأنية قلب، أما أن تضيق عليهم شيء لم يضيقه الله ولا رسوله. وأن نعلم أن الله لن يضيق على العباد ما جعل عليكم الدين من حرج، احرص على التوسع. أما أن تضيق، يعني سمعنا واحدا يفتي الناس بميناء، كل ما جاءه إنسان قال أني أمشي ودزت رجلي غصن الشجرة صغير صغير، قال عليك دم، كل ما جاءه إنسان عليك دم. والله لو أخذنا بهذا القول لبقيت أودية منا كلها دماء تسيل. هذا غلط، مع أن الناس الآن يفتون مثلا في الطيب في لبس القميص وما أشبه ذلك بأن عليه دم عليه دم عليه دم، وإذا غلط وش اللي عليه؟ إذا قلنا بوجوب الفدية وش عليه؟ فدية آدم يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نص صاع أو ذبح شاة. نعم وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما تعرفها؟ ها هذه مشكلة، الحكم على شيء فرع عن تصور. ها؟
ما بنعتبر يقول
انه يضيق
صمه
بطهم زعفر. ايش الفرق بين الصبر والمطيب؟ الظاهر انك اما انك ما تشم منه، ما تشم طيب، او ما تعرف الزعفران، تعرفه؟ هل هو رائحه فيه ولا لا؟ نعم، ولا لك ما له رائحه فيه؟ ها؟ ماشي. يقول له ولا ها؟ لا بالطبخ يروح ما 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 يبكى، لكن أحيانا يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحته. لا الصابون المطيب ما يجوز، لكن نقول الصابون الرائحة التي في الصابون ليس الطيبة، هذا هو الفرق. وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز. عرفت؟ ما تعرف؟ طيب أين سكنوا؟ خلاص أجل لابد تجيبه دلة قهوة من الزعفران إن شاء الله حتى يشوف. ولكن إيش؟ لكن لا تجيبه المطبوخ قد ذهب رائحته، جيب من الليل الى اذا انت اقدروا عليها وخلي يشوف بعد ما يجي الليل هو فيك زكام ولا لا اخاف ما تشم الليل. نعم فانتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان نبدا نبين الان محظورات الاحرام معروفه عند الفقهاء ولا حاجه لتعدادها، لكن هذه المحظورات تنقسم الى اربعه اقسام. قسم لا فدية فيه، قسم لا فدية فيه اصلا، والثاني ما فيه جزاء يعني ليس فدية معينة بل جزاء، والثالث ما فديته بدنه، والرابع ما فديته التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هذه أقسام محظورات الإحرام. أما ما لا فدية فيه فهو عقد النكاح، عقد النكاح محرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، ولكن يقول الفقهاء إنه لا فدية فيه. وما فديته جزاؤه الصيد، قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم. وما فديته بدنه الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع في الحج قبل التحلل الأول. وما فديه التخيير بقية المحظورات، بقية المحظورات، وتسمى هذه الفدية فدية الأذى، أخذا من قول الله تعالى ومن كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اضبطوا هذه الضوابط حتى تعرفوا. بقينا، هل على هذا التقسيم دليل؟ نقول فيه تفصيل. أما عقد النكاح الذي ليس فيه فدية فعليه دليل، وهو أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، والسنة دلت على أنه محرم ولكنها لم تأتي له بفدية. هذا إذن هذا دليله عدم ولا وجودي؟ عدم. ما فدته الجزاء؟ نعم ثبت بالقرآن والسنة. طيب ما فدته البدنة؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يكادون يجمعون على ذلك، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول. الثالث ما فدته التخيير. الثالث والرابع، الرابع ما فدته التخيير، هل فيه دليل؟ نقول أما حلق الرأس ففيه دليل بنص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بقية المحظورات التي فيها هذه الفدية بالقياس على حلق الرأس، وهذا القياس فيه نظر. وجه النظر أن حلق إنما حرم لأنه يتعلق به نسك، فإن الحلق واجب من واجبات الحج، ولو حلقه المحرم، لو حلقه المحرم لأسقط هذا الواجب. فلذلك أمر الله تعالى أو أوجب الله عز وجل الفدية فيه، وهذا مسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. ما قيس على ذلك ففيه نظر، لأنه لا يتعلق به نسك. والتعليل بأن حلق الرأس إنما حرم لأنه ترفه تعليل عليل، لأن الترفه في الإحرام ليس حراما. أليس المحرم يغتسل؟ يغتسل ويلبس الثياب الإحرام الجميلة، ويجوز أن يبقى في الحجر المكيفة ويسير في السيارات المكيفة ويجلس في الخيام الناعمة، وهذا كله طرف. فمن قال إن العلة الطرف يحتاج إلى أن يثبت هذا. ثم بعض المحظورات التي ألحقوها بحلق الرأس فيها ترف، بعض ما فيها ترف، فالعلة منتقضة. ولهذا نقول إنه لا فدية إلا فيما جاءت في القرآن أو السنة، وإلا فليس لنا الحق أن نلزم عباد الله بإضاعة شيء من أموالهم أو بإنفاق شيء من أموالهم بلا دليل. وكما ترون هذا تعليل قوي لا مناص منه. فكما أنه لا يجوز أن نسقط ما أوجبه الله من جزاء الصيد مثلا، فلا يجوز أن نلزم بما لم يلزم الله به في مثل لبس القميص والعمامة وما أشبه ذلك. لكن لو قال قائل ما دام جمهور العلماء على هذا وفيه حماية لهذه المحظورات من أن يتجرأ عليها الحجاج، أليس القول به متجها؟ الجواب نعم، بلى القول به متجه. والشرع قد يتلف المال تعزيرا، فالغال من الغنيمة يحرق رحمه وما معه، وهذا إتلاف له. وكاتم الضالة يلزم بإيش؟ بدفع قيمتها مرتين تنكيلا له. ومن سرق ثمرا أو كثرا بوعثت عليه القيمة. فالتعزير بالمال أو حماية الواجبات المحرمات بالمال أمر جاءت بالسنة. فلنا أن نقول للناس من فعل شيئا من هذه المحظورات فعليه الفدية، وكذلك في عقد النكاح الفدية، ما لم يكن إجماع على عدمها فالإجماع مسلم، وإلا فبدون إجماع نقول لا فرق بينه وبين المحظورات. واضح؟ فنحن نتكلم عن هذه المسألة، مسألة الفدية في المحظورات، من وجهين. الوجه الأول من الناحية النظرية، إذا تكلم فيها من ناحية نظرية يا وليد طيب، أما من ناحية نظرية فلا نرى لإيجابها دليلا إلا ما جاء به الدليل. أما من ناحية التربوية وحماية الحجاج من انتهاك المحظورات، ولا سيما أن أكثر العلماء على هذا الأصل، فإنه يسوغ لنا أن نفتي الناس بوجوب الفدية. والحمد لله الفدية ما هي صعبة، ما هي إيش؟ سنة أيام متفرقة أو متتابعة في مكة أو في بلده، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا أيضا سهل. كم يكون النصاع؟ كم؟ 3 صواع، سهلة. ذبح شاة يعني ما فيها صعوبة. لكن أنت إذا قلت للعام عليك فدية هيبته، هيبته أنه يفعل المحظورات ولو هي قليلة. لكن لو تقول ما عليك إلا التوبة والاستغفار، ما لك أجواء مكة وجدة والطائف استغفارا، ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا. ولهذا لما عثر عامي من العوام، ولكن لا تأخذ منه قرش ولا لا. ولهذا لما عثر عامي من العوام وتدمت أصبعه وسلمت النعلة قال الحمد لله شوي ولا بالنعل. نعم، لأن المال عنده أغلى من البدن، البدن يمشي ويطيب لكن المال مشكل. على كل حال ما دام في هذا مصلحة وحماية للمحظورات وتهييب للعوام فإنه يسوغ القول به. وإذا أحب الإنسان أن يحتاط لنفسه، أن يحتاط لنفسه وأن لا يقول على الله ما لم يرى أنه من شريعته، فليقول إيه؟ قال العلماء عليك كذا وكذا، قال العلماء عليك كذا وكذا. وأرجو أنه بهذه العبارة يسلم من التبعة، لأنه عزاه إلى غيره من أجل هذه المصلحة العظيمة. وهكذا يقال في ترك الواجب من واجبات الحج والعمرة، الفقهاء يرون أنه يجب عليه دم ولا في التخيير، ما في التخيير، فإن لم يجد صام 10 أيام. ونحن نقول لا دليل على هذا، ثم لا دليل على أنه إذا لم يجد فعليه صام 10 أيام. غاية ما في ذلك حديث ابن عباس، من نسى شيء من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. زعم بعض العلماء أن مثل هذا القول عن ابن عباس لا مجال للاجتهاد فيه، وعندي أن فيه نظرا، وأنه للاجتهاد فيه مجال، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن حلق الرأس الذي فيه إسقاط واجب فيه إيش؟ فدية، لكن على التخيير. فيقول إذن ترك الواجب كفعل المحظور الذي يكون فيه إسقاط الواجب فيجب فيه دم، فللرأي فيه مجال. ومع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول شيئا من نسكه شيئا نكرة في سياق الشرط، ولو أخذنا بعمومها لقلنا على الإنسان دم إذا ترك الإشارة إلى الحجر، وإذا ترك الهرولة، نعم، الرمل يعني الرمل، وإذا ترك الاتباع وما أشبه ذلك. ولا علمت أحد يقول بهذا إن عليه دم، لكن كما قلنا لكم كل شيء يكون به حماية الشعائر ولم يخالف الإجماع بل وافق الأكثر فإنه ينبغي إيش الأخذ به، أو على الأقل الإفتاء به. وهذه من السياسة في تربية العالم للأمة. مر علي أن أحد التابعين سأله ابنه عن مسألة من المسائل نسيتها لأني بطيل عهدها، فأفتى فكأن الابن تصاعب هذا، فقال إن لم تفعل وإلا أفتيتك بقول فلان، أشد من هذا القول. كيف تربية مع أنه إنما أفتى بالقول الأول يعتقد أنه صواب، لكن أراد أن يلزم ابنه بالقول الثاني الذي أشد إذا لم يقتنع. وربما يكون لهذا شاهد من فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، فله أن يراجع، حق شرعي له أن يراجع، لأنها لا تبين زوجته بهذا. فلما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر قال أرى الناس قد تتالعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليه، شف أمضاه عليه، منع الرجل من حق ثابت له بالسنة النبوية والسنة البكرية والسنة العمرية، أولا منعوا من هذا الحق الثابت له، علشان إيش؟ من أجل أن لا يتجرأ الناس على الطلاق الثلاث، من أجل أن لا تجرى الناس على الطلاق الثلاث. فهذه مسائل ينبغي للعالم والمفتي أن ينتبه لها. والحمد لله مدح الله عز وجل الربانيين وبين أنهم هم الأحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الأمة بالعلم، وهذا منه، هذا منه. فلذلك فيما أرى أن إيجاب شيء لم يجبه الله ورسوله ليس لا يجوز، لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يسوغ القول به، لا سيما إذا كان إيش؟ إذا كان هو قول جمهور العلماء. أما المحظورات فمنها ما مر علينا في حديث ابن عمر، لبس الأشياء الخمسة كل من المحظورات، الطيب ابتداء إيش من المحظورات، شم الطيب سبق لنا أنه لا بأس به وهو القول الراجح، لا سيما عند الحاجة، كرجل يريد أن يشتري طيبا فوقف عند العطار فجعل يشم القارورات لينظر أيها أطيب، فالصواب أنه لا بأس به لأن المحرم لم يتلبس به. نعم نعم سليم.
الدليل شلون؟ أقول
الدليل المحظور أن الراس حصر راس الحصول. نعم.
حصر على
راس.
من الراس.
نعم. ومن يشيخ كذا حصر
على
الدليل. إيه
ترى تفيد
الحصر بس الليل.
نعم.
بس الليل تفيد الحصر. لا أنا تفيد الحصر بس الليل هذا. أي نعم الرأس صحيح.
ما
صحيح.
ولا
هذا سؤال ولا تقدير؟ هذا سؤال ولا تقدير؟
سؤال يا شيخ ما تقدير، لكن انا اقول انا ساستفهم.
لا قصدي انك هل انت تقرر ما قلنا وتؤكده ولا تسال؟
لا اقول لك اللي قلتها الاول، انه هو المثل اللي
خاطري. زين الحمد لله جزاك الله خير.
لأن حصل الله في الخصوص ما قال في المحظورات في الجنة.
تمام صدق هذا استدلال طيب. نعم
بارك الله فيكم. أشكل هذه مسألة مسألة حرام.
إيه نعم نعم
ومثل ما الورد يعني يوضع بعض المشروبات.
هو مسح هذا مع الوقت.
لكن شيخ الذي ورد في النهي التطهير.
نعم.
والشرب أو وضع الأكل لا يسمى تطهير.
نعم. لكن يسمى استعمال المطيب. استعمال الطيب. ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين. ويعلق إذا كان الإنسان له شارب يعلق بالشارب. ها؟
لو انتبه واحد نص نص.
خذ الحج على هذا. هذه نحن نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعدة ثم صب من فوقه توفي يد أخران. فهذا نحن نظر. هل نقول إن الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحة أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن يقطع اللي يدخل ولا يعود. لو أنا أرى مصريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زاد الرائحة. نعم.
عندي إشكال في إجابة الفدية في بطن المحظورات غير الضرر من وجهين يا شيخ حضرك الله.
نعم.
الأول أن العلم الشرعي يراد تطبيقه في الواقع.
نعم.
ونحن نرى نظريا أن هذه المحظورات ليست محظورات.
المحظور يعني الممنوع. لكن هل كل ممنوع في الفدية؟ هذا هو المحل البحث. عقد النكاح ممنوع ومع ذلك ليس في الفدية عند الله.
أقصد غيره مما لا نرى أنه.
نعم غير
المسلم. طيب يا شيخ احنا نرى أصلا نظرا أنها لا تجب فيها الفدية.
نعم.
لماذا نجب؟
كما وصفك حماية المحرمات. وذكرنا مثال عمر رضي الله عنه. لا ممكن. هذا لا ممكن. يعني الناس لو قيل لهم معرفة التوبة والاستغفار سهل عليهم الأمر. وصار هذا يلبس ثوب جميل وهذا يلبس مصباح زين ويبقى الناس بالحد كأنه في أيام العيد. كل يتجمل بما شاء.
كان محظورا نقول محظور لكن ليس فيه فدية.
لا الفدية كما قلت لك تمنع العوام. بعض العوام ما يهمهم العلم فعلا. يعني إذا سألوا عن شيء من أهل التوبة قال بس التوبة لا عندهم شيء لا يستعمل الله يستعمل الله قال الرجل عليك كذا وكذا وثلاث أصبع من الضربة. نعم يحيى ثلاثة ترى ما بجد داس يلا يحيى. صلى عليك
ترك الواجب يا شيخ هو أشد من كل المعروف؟
لا يختلف. هو من جهة بنية العباد حسن لأن ترك الواجب تقتل به البنية بنية العبادة وذات العبادة بخلاف المحظور. لكن قد يكون فعل المحظور أشد. مثلا إذا وطأ في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك والفدية ووجوب القضاء. نعم والمضي فيه. لكن لو ترك الواجب كنا عليك الدم وبس.
إذا ارتكب محظورا نسيانا أو مكرها
هذه طيب لأن واجبات من مركبات العبادة من هيئة العبادة. بعض الأعوام مسكين يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب وبين الفدية. بين فعل الواجب وبين ترك الواجب أو فعل الواجب والفدية يظنونهم بالخيار وهذا غلط. مو بالخيار بل الواجب فعل الواجب لكن لو فات الإنسان بدون تعمد فعليه الفدية على رأي الجمهور. يقول بعض واحد وافق شخص في الدوادمي آخر نهار العيد حاج من بلد قريب من السعودية قال والله يعزيه الله يغلف عليك أنت إن شاء الله على نيتك فاتك الحج. قال لا يا أبا أنا حجيت أو قال لا أنا حجيت، أنا حجيت. كيف حجيت؟ قال نعم، الحج عرفة وقف عرفة، الحج عرفة وقف عرفة. طيب باقي عليه؟ قال باقي كله، صاحبي يذبح عن كل واجب في شات. سيظن أنها مخير. هذا الرجل وقف بعرفة ثم طاف طواف الإفاضة وسعى بمعيل ومشي. يا رجل، قال لنا عن نسائنا شهر الآن، لنا عن النساء شهر. مساكين. اي نعم. بالنسبة لفعل المحظورات نقول فعل المحظور ينقسم أيضا إلى ثلاث أقسام. الأول أن يفعله متعمدا بلا عذر، بلا عذر ولا حاجة، فهذا عليه ما سمعتم. الثاني أن يفعله متعمدا لحاجة إليه، لحاجة إليه، فهذا لا إثم عليه لكن عليه الفدية، كمن حلق رأسه للأذى فعليه الفدية. الثالث أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا إثم عليه ولا فدية. كل المحظورات هذه والأدلة والحمد لله واضح. نعم. نعم. هل يستطيع الله على جواز تحقيق الرأس؟ أي؟ على جواز تحقيق الرأس. إيه مرة من خلال ضرب الرأس. لا، رجل ما يجوز ضرب الرأس. الفقهاء يعني نصين على ما يجوز أن الرجل يركب الهودة بشدة. نعم.
يرى أنهم يقولون نحو الإحلال ثم الوقت الحاضر كما رأى العلماء يقولون الإحرام.
الإحلال،
الإهلال،
الإهلال. كيف الإهلال؟ مش مهم مثلا
الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم
فيه أهل، يعني لبدع. الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم.
بارك
الله فيك. لا بأس به، لا بأس به أيضا، لأن حديث ابن عباس لا تخمر رأسه ولا وجهه، الزيادة هذه ذكر كثير من العلماء الشاذة، فمن صححها قال لا يغطي الوجه، ومن قال إنها شاذة لم يعمل بها. نعم. إيش؟
منع الناس يعني.
إيه نعم.
من المحظورات.
نعم.
إذا رأى المفتي من نفسه أو من المستفتي لأنه ليس مهمل لما وقع يعني
جهلا
أو غير الجهل والنسيان.
لا جهل والنسيان لا إشكال.
رأى من عدم المنع.
نعم.
لو أن يفتي يعني.
لا ليس له ذلك، لأنه لو أفتاه وجاء شخص آخر حاله كحاله وأفتاه بلزوم الفدية يقولوا ليش؟ شو الفرق بيني وبين زيد؟ لا، لأنها خفية هذه من الظاهر. نرجع للدرس. نعم. ها؟ لا راح لا بقي إلا الأسئلة الآن.
أقصد بعد الشرح.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء يقول الضرفاء هذه عامة، لماذا لا تقولون سنة المجتمع هي سنة جميع الضرفاء تحملون على الحديث من يوم العلم، كيف يجعل
ذلك؟
يقول يا شيخ عليكم بسنة في سنة الضرفاء واحدة لكن الحديث عام، فلماذا تخصصون السنة بخليفة واحدة؟
لا ما 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 خصنا لم نقصها بخليفة واحدة.
مقصود يعني يا شيخ يقولون يمكنون لماذا تكون
السنة
على
فعل
خليفة واحد؟ لماذا؟
نعم، الرسول ما أراد بهذا الجمع أن يسنوا عليها، أراد سنتهم سنة الواحد منهم، ما أراد أنه لابد أن يسنوا عليها. نعم.
هناك بعض القبعات
تكون مثل إصابة وعرضها على قدر الأسفل.
ثم ليس هذا قول هذا السير سير أبوك ما يجوز ما يجوز الدراسة لا بسير ولا بطاقية ولا شمار ولا شيء. نعم
أشفى علي أن الإنسان لا يجوز له أن يلبس الإحرام وهو مطيب، فكيف يجوز له أن يضع على بدنه؟ وإذا وضع على بدنه ولبس الإحرام سيصيب من المكيف.
أشفى علي
أحد أقول نقل لي أن تقولون أن الإنسان لا يتطيب إلا في رأسه وجبينه.
نعم ما دامت السنة جاءت في الفرق فيكفي، السنة جاءت في الفرق بين تطيب البدن وتطيب الثياب، لكن إذا قدر أن بعد أن لبست الرداء ووضعه على كتفه لا بد أن يمس لحيته وفيها طيب هذا لا يضر.
يجوز أن يطيب في جميع البدن؟
أي نعم
على قول يعني جمع ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ثلاث مرات.
نعم
الحكمة من ذلك
أصلا التربية تكرر من حين يحرم الإنسان إلى أن يبتدئ الطواف في العمرة أو إلى أن يرمي جامعة العقبة. نعم هنا هي التلبية هنا رفع الصوت بالتلبية ولا
الحجاج في الخيام إذا كان عدد كبير بعض ما يستطيع أن ينام في إضاءة فيغطي وجهه ورأسه
لا يغطي الوجه بس يغطي الوجه فقط
ولو جاء الوقاع على رأسه
إذا جاء في حال النوم ما يضر لأنه لا عنده تلس عليه حرارة لكني أنا يعني أشك في أنه يغطي الوجه بدون رأس إذا كان من دين صغير
لا تعطون تبع الإحرام نفسه نفس الرداء
إيه لا بد أن يغطي الرأس طيب ما يمكن يحط الملاية السوداء
لا
يمكن
في قماشات لا مثل ملاية
مثل ريان طيب بس لأن في ظن أنه يغطى وجهه تغير من جيل يمكن يغطي رأسه وفي المنديل أيضا ما تصبر المنديل أي حركة لكن هو لدى مواعي ممتحن خلت توحى المنديل ما هي نعم
سأل كاد إلى تغطية الرأس مدة طويلة هو غطى فماذا
إذا قلنا بالقول الذي ليس في بدء ما في بدء هو جائز أن يغطي رأسه ولا بدء عليه على ما ذكرنا لكن المحتاج أن عليه فدية فدية أذى ها
واحد.
إيه واحد 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 ما دام إنه يريد أن يفتي لهذا العلة أما لو برئ وقد فدى ثم احتاج مرة ثانية فعليه فدية ثانية وإن لم يفتي عن الأولى كفاه فدية واحدة عن سنتين لأن الموجب واحد.
شيخ
رحمه
الله إذا فعل
محظورين
ولم
يكفي
الأول
إذا كان من جنس واحد كفاه هو فدية واحد وإن اختلف كالجماع مثلا والطيب فلكل فديته نعم يا سليم
والله أنت شايف عند الحاجة تأخذ الرأس عند الحاجة ما من وجه ما من مرض الرأس ولا برد ولا مطر ولا شيء
الحاجة تنقضى الحاجة تختلف يعني إما برد أو وجع أو شمس الأنواع المهم ما تحتاج يغطي رأسه
الحاجة
تختلف لا الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية الحاجة غير ضرورية نعم
من أصابع طيب في يده من الكعبة من الطواف
نعم
أمره بالخروج نفس اليد ثلاث مرات
لا أحسن شيء نقولها أمسح الطيب كسوة الكعبة
الحديث يعني بأمريك
نعم لا بس هذا يعني عن عمد عن عمد وربما تختلف الطيب بعضها يكفيه المسح وبعضها لا بد أن نغسل تختلف. نعم
طبعا إذا كان الشخص في حال النوم غض رأسه
إذا
كان الشخص في حال النوم غض رأسه
نعم
هل يخلى حاله أما شالحة عنه
إذا شبه شبه إن هذا المبدأ التعاون على البر والتقوى نزل ما رأيت صان يأكل العشرة ناسيا ذكر نعم يا جماعة
الشيخ أحسن الله إليك أنت شاهدين بين الرعاة يقولون عندنا
بين
الواعدين يقولون إذا حج إنسان بمال حرام حين يقول لبيك اللهم لبيك يناديه منادي أن لا لبيك ولا سعليك وحجك هذا مردود عليك
في حديث لكن ضعيف
هكذا شيخ
إيه نعم لكن ضعيف والصواب أن الحد صحيح مع الإثم. نعم طيب ذكرنا أنه إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وعليه عليه الفدية واستدلنا بالقرآن في قصة حلق الرأس لكن لو احتاج إلى أكل وبين يديه غزال هل يجوز أن يذبح الغزال لينقذ حياته أو لا يجوز؟ نعم يجوز لأن الإنسان إذا اضطر إلى محرم جاز له. طيب إذا جاز هل عليه جزاؤها أو لا؟ من العلماء من يقول عليه الجزاء لأنه إنما صادها لنفسه فعليه الجزاء ومنهم من يقول لا جزاء عليه لأن الله أحلها فصارت الآن لا حرمة لها وهذا أقرب إلى الصواب والأول أحوط. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهو محرم فماذا يصنع؟ هل يأكل ميتة ولا يأكل حية؟ نعم حية أي نعم الصحيح أنه يأكل حية وبعض العلماء يقول يأكل ميتة خصوصا عند من يرى أنه إذا أكل الحية وجبت عليه الفدية أو وجب عليه الجزاء ولكن الصحيح أنه يأكل الحية. طيب اجتمع عنده أرنب حية وأرنب ميتة وهرة حية أيها الأرنب الحية صح بارك الله فيك بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج باب الركوب والارتداف في الحج حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
قال المؤلف رحمه الله باب الركوب والارتداف في الحج كأنه والله أعلم يميل إلى أن المشي أفضل الحج ماشيا أفضل والمسألة فيها خلاف بين العلماء هل الأفضل أن يحج راكبا أو الأفضل أن يحج ماشيا وهذا الخلاف في زمنهم رحمهم الله الذي يركب الإنسان فيه براحة وينزل براحة وكذلك في المشي لكن في وقتنا الحاضر أيما أصعب المشي أو الركوب؟ نعم أين أحيانا الركوب أحيانا يدفع الناس من عرفة إلى مزدلفة لا يصلونها إلا الصباح وهذا وقع قبل 5 سنوات الآن والحمد لله خفت لأن الحكومة وفقها الله فتحت طرقا كثيرة وأحيانا يكون نعم فهنا الركوب أصعب وأحيانا بالعكس فهل نقول الأفضل الركوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج راكبا، أو الأفضل المشي لأن الإنسان حر في نفسه ويتصرف كما شاء؟ نرى أن الركوب والمشي في حد ذاته ليس بينهما تفاضل، لكن الكلام على راحة إيش الحاج، فما كان أيسر له وأقوم لعبادته فهو أفضل. وقول الارتداف أيضا، الارتداف على الدابة في الحج وغيره إذا كانت تطيق هذا لا بأس به، فقد ردف معاذ بن جبل رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حمار، وهذه القصة في الحج أردف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسامة بن زيد مولى من الموالي من عرفة إلى مزدلفة، وأردف من الفضل بن عباس وهو من صغار البيت حين دفع من مزدلفة إلى منى، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لم يردف كبار القوم مع أن كل واحد يتمنى أن يكون رديفا، لكن من تواضعه أردف في الأول مولى من الموالي وفي الثاني صغار من الصغار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يقال بين يديه إليك إليك، ولا طرد ولا ضرب، وحج على جمل الرص صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أدرك الناس كيف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه.
كل هذا آثار واضح، من أهم يكون قول إبراهيم النخعي رحمه الله لا بأس أن يبدل المحرم ثيابه، سواء لوسخ أو لتمزق أو لغير ذلك. وما اشتهر عند العامة أن المحرم لا يغير الثياب سواء كان رجلا أم امرأة فلا أصل له، ما دام الإنسان غير الثوب الأول إلى ثوب آخر يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج. نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذو الحليفة ركب راحلته.
قالوا ولم ينهى عن شيء من أرضية والأرض، يدل هذا على أن الإزار وإن خيط بدلا من أن يلف خيط فإنه يجوز، لأنه لا زال يسمى إزارا ولا دليل على المنع. وكما أسلفنا لكم أن قول إنه يتجنب لبس المخيط ليس بصحيح، لأنه أثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله وليس بمضطرد. نعم.
فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت.
قلد بدنه يعني لا بدنه بنتهم مفطن قلدها يعني جعل عليها قلادة تدل على أنها هدي. هذه القلادة يقلدون فيها النعال المتقطعة، آذن القرب البالية وما أشبه ذلك، إشارة إلى إيش؟ إلى أن هذه هدي للفقراء، وتقليد الهدي سنة لما فيه من إظهار الشعائر حتى تمر هذه الإبل بالناس وهي قد عرف أنها هدي، وذلك لخمس بقين من القعدة. متى تكون؟ ها؟ أي نعم، لكن بأي يوم؟ الجمعة 9 ذي الحجة، هو خرج يوم السبت، خرج من المدينة يوم السبت عليه الصلاة والسلام. نعم.
فطاف بالبيت وسعى بين
وذلك لخمس بقينا
من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة.
القعدة الأفصح الفتح، والحجة الأفصح الكسر، ويجوز كسرهما وفتحهما، ولكن الكلام على الأفصح. يعني متى رابع من الحجة؟ نعم، يوم الأحد. نعم، صار مسيره 9 أيام صلى الله عليه وسلم. نعم.
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
عند الحجون معروف الآن، سمى عند العامة ريع الحجون بالله، ويسمى الأرضع. نزل هناك يقول رضي الله عنه ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، ففيه دليل على أنه ينبغي للحاج أن لا يطوف بالكعبة إلا طواف النسك فقط، تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولمصلحة أخرى وهي إخلاء المطاف لمن يحتاجون إليه من القادمين. وهكذا يقال أيضا في العمرة إذا كثر الناس، فالأفضل أن لا يكرر الطواف، يقتصر على طواف النسك فقط. نعم.
وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن
قول بين الصفا والمروة أفاد أنه لا يجب صعود الصفا ولا المروة، لأن البينية بين الشيئين تقتضي خروجهما عن المسافة، وهو كذلك لا يجب الصعود لا على الصفا ولا على المروة، ولكن الأفضل الصعود حتى يرى الكعبة كما جاءت في السنة. نعم.
ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معهم بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.
قال ثم يقصروا من رؤوسهم، أمر بالتقصير هنا مع أن الحلق أفضل، وذلك من أجل أن يبقى الحلق للحج، لأنهم قدموا في اليوم الرابع، لو حلقوا رؤوسهم ما بقي شيء للحج. وعليه فيقال الأفضل في العمرة الحلق إلا المتمتع، إذا قدم متأخرا فالأفضل أن يقصر لأنه لأجل أن يبقى للحج. ويؤخذ من هذا فائدة عظيمة، وهي أن ترك الفاضل لما هو أفضل منه جائز، ومن ذلك لو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى في المسجد الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم.
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.
شوف الحديث يقول صلى بالمدينة أربعا،
قوله حدثني ابن المنكدر كذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج عنه، وخالفهم عيسى بن يونس قال عن ابن جريج عن الزهري على نفسه، وهي رواية شاذة. قولهم وبذي الحليفة ركعتين فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره، واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ولا حجة فيه، لأنه كابتداء سفر لم ينتهي. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة.
وقد تقدم
البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة. وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قريبا.
هذا يقتضي أنه صلى الظهر يوم السبت في المدينة ثم خرج وصلى العصر ركعتين. هذا ما يظهر لي ولكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. تبجيجي. الحمد لله.
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح.
وقد جزم في السياق الأول بأنه بات حتى أصبح.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بها جميعا.
بهما أي بالحج والعمرة. وفي هذا دليل على أن الإنسان يرفع صوته عاليا بالتلبية، وأنه يسمي نسكه فيقول لبيك عمرة إن كان في عمرة، أو لبيك حجا إن كان في حج، أو لبيك حجا وعمرة إن كان في حج وعمرة. ومن المؤسف أنه تمر بك القوافل الكثيرة لا تسمع أحدا يلبي، مع العلم بأن هذا من الشعائر. وإذا لبيت فإنه لا يسمع تلبيتك شجر ولا حجر إلا شهد لك. فأحثكم أنتم طلاب العلم على رفع الصوت بالتلبية، وأن تبين الناس أن هذا من السنة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها وأصحابه يفعلونه ويقرهم. نعم.
تسمية النسك يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لك لك لبيك، كيف
نسكن
هذه
فيها؟ نعم. إذا انتهيت تقول لبيك عمر
تكرر
كما يكرر التلبية. نعم يا أخي.
المتمتع إذا
حلق
ماذا يفعل يوم العاشر؟
حلق
يوم
العاشر؟
لا، إذا حلق
بالعمرة. نعم.
الأفضل
أن يقصر.
إذا حلق
الأفضل المتمتع المقصر.
نعم.
فإذا حلق
إذا حلق ماذا يفعل؟
يحلق يوم العيد.
يوم العيد ما
عند عليك ما على رأسك؟ إيه ما على رأسك، لكن لابد أن يتم الشعر تراه يتبين خلال يوم العيد. فهمت؟ يكفي انه يمر الموس على هذا. صحيح الاصلع اللي ما له شعر اصلا ماذا يفعل عند الحلق؟ قال بعض العلماء يمر الموسى على راسه. يمر الموسى على راسه وبعدين يقشع الراس. ولهذا يعتبر هذا القول من الاقوال الغريبه. وما الفائده؟ قال وعلى ذلك يحرك الأخرس لسانه عند القراءة الفاتحة. الأخرس ما يتكلم، يقول هذا نحرك لسانه وشفتيه. وش الفائدة منها؟ المهم أن بعض العلماء رحمه الله يقول أقوالا تكون بعيدة من الصواب. نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ. دليل على تكرار الإهلال بنوع المسلم.
نعم.
مع التلبية.
نعم.